بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نراجع بعض ما مر بنا. مؤلف رحمه الله ابتدأ كتابه بتعريف الكلمة وأقسام الكلمة ثم أحكام كل قسم منها، وذكر أن الاسم منه معرب ومبني، وبعض الخلاف في بعض أقسامه مما هو معرب أو مبني، ثم ثنى بالفعل، وعلى نفس الطريقة يذكر أحكام الفعل وأن منه معرب ومنه مبني، والأصل في الأفعال البناء، والإعراب في الأفعال فرع، وبدأ المؤلف رحمه الله بذكر أحكام الفعل الماضي، أليس كذلك؟ وقال أن الفعل الماضي وقال إن الفعل الماضي له ثلاثة أحكام. الفعل الماضي كله مبني، ومع هذا فله ثلاثة أحكام. الأول منها ما هو؟ من يذكر لنا أحكام الفعل الماضي يلخص لنا الفعل الماضي؟ من يلخصه؟ نعم، الأصل فيه أنه يبنى على الفتح. الأصل أنه يبنى على الفتح إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم، أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون، فيبنى حينئذ على السكون. وما معنى ضمير رفع متحرك؟ أو ما هي ضمائر رفع المتحركة؟ قلنا هي خمسة، ما هي؟ نعم، من يذكرها؟
ضمير المتكلم،
ضمير المتكلم وهو قمت، أليس كذلك؟ التاء في قولك قمت، و والمخاطب قمت، والمخاطبة قمت، وبعده وضمير المتكلمين أو الواحد معظم نفسه قمنا، وضمير النسوة قمنا، النون في قولك قمنا، وما اتصل بهذه الضمائر مثل قولك ضربتما وضربتم وضربتن، كل هذا داخل فيه، أليس كذلك؟ هذا بالنسبة للفعل الماضي. نحن راجعنا هذا أكثر مرة، لكن حتى تتصل الأبواب ببعضها وتكون الصورة واضحة يعني في البال، حتى نستوعب ما يأتي، فلا بد من هذه المراجعة، لأن المراجعة أحيانا تكون أهم من الدرس، لأنها تثبت العلم وتوضح ما لم يكن واضحا، وتمكن من أراد أن يستفسر عن شيء من الاستفسار، وهكذا. الفعل الماضي له أيضا ثلاثة أحكام، ما هي؟ نعم، الفعل المعذرة الأمر له ثلاثة أحكام، ما هي؟ الأصل بناءه على السكون، الثاني إذا كان معتل الآخر، الآخر أم الآخر؟ الآخر يعني آخره، لأن الآخر يعني الغير، والآخر يعني نهاية الشيء، فتقول آخر المسجد يعني نهايته، ومسجد آخر يعني مسجد غير هذا المسجد، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، ويبنى على حذف النون إذا كان من الأفعال خمسة، وله حكم الرابع لم يذكره المؤلف، هو أنه يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. ثم بعد ذلك ثلث المؤلف بالفعل المضارع، والفعل المضارع أيضا له ثلاثة أحكام، أحدها إعراب والآخران بناء. فالفعل المضارع وهو الأصل فيه أنه معرب، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر، وقد تكون الضمة مقدرة إذا كان معتل الآخر، أو بعبارة أوضح العبارات تقدر إذا كان معتل الآخر مع ملاحظة أنه إذا كان آخره واو أو ياء فإن الياء فإن الفتحة تظهر لخفتها، أليس كذلك؟ وضحنا هذا فيما سبق. ويعرب بثبوت النون رفعا وبحذفها نصبا وجزما إذا كان من الأفعال الخمسة، إذا كان من الأفعال الخمسة. الحالة الثانية أنه يبنى على السكون، متى؟ إذا اتصلت به نون النسوة، مثل يرضعنا، وأيضا ها يأكلنا أو ما أشبه ذلك، يعفونا، نعم النساء يعفونا. طيب، والحالة الثالثة أنه يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، نون التوكيد المباشرة، مثل قولك ها لأضربن الكسول، لأجتهدن في الدروس وما أشبه ذلك. نون التوكيد اتصلت بالفعل المضارع مباشرة. ما معنى كلمة مباشرة؟ أي أنه لا يوجد فاصل بين الفعل وبين نون التوكيد، لا لفظا ولا تقديرا. فعند الإعراب تقول لأجتهدن، اللام للتوكيد، أجتهد فعل مضارع مبني على الفتح في محل ها رفع، والنون نون التوكيد لا محل لها من الإعراب. وكذلك إذا قلت لك مثلا لا تضربن أحدا، لا تضربن أحدا، فهنا تقول لا ناهية، والناهية ماذا تفعل؟ تجزم. تضرب فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب. وقس على هذا، فإذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، فإذا كانت نون التوكيد غير متصلة بالفعل، بمعنى بينها وبين الفعل فاصل لفظا أو تقديرا، فهنا الفعل يعرب. إذن الفاصل يكون إما لفظا وإما تقديرا. الفاصل اللفظي ما هو؟ إما ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ألف الاثنين في مثل قولك وقول الله تعالى ولا تتبعاني، لا تضرباني، أنتما تجتهداني، هذه ألف الاثنين. ها هنا في مثل هذه الأمثلة فصلت بين الفعل وبين نون التوكيد. تتبعان أصلها تتبع، خاطبنا الاثنين فأصبحت تتبعان، أكدنا ذلك فأصبحت تتبعانني، الفعل مع ألف الاثنين ونون التي هي نون الأفعال الخمسة، ثم نون التوكيد التي هي في الأصل ماذا؟ نونان. فالتقت ثلاثة نونات، حذف الأول منهما لكراهة توالي الأمثال، هذا في حالة عدم الجزم. أما في حالة الجزم تقول لأن الجزم يقتضي حذف النون. فعند الإعراب ولا تتبعاني ألو حسب ما قبلها، لا ها لا ناهية، تتبعان فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، وعلامة جزمه حذف النون. وألف آلف فاعل، والنون نون التوكيد لا محل لها من الإعراب. وهنا قلنا سابقا أن ألف الاثنين دائما ما تكون فاصل ها لفظي، معنى أنها لا تحذف بأي حال، لأنك لو حذفتها جرب احذف ألف الاثنين ستصبح ماذا؟ ولا تتبعن، فتتشابه حينئذ مع المفرد. فقالوا لا يجوز لنا أن نحذف الألف لأن حينئذ يصير هناك تشابه بين المثنى وبين المفرد. بالنسبة لواو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة، أحيانا تكون فاصل تقديري وأحيانا تكون ماذا؟ فاصل لفظي. تكون فاصل لفظي متى؟ في حالة واحدة، تكون فاصلا لفظيا في حالة واحدة والباقي تقديري. متى تكون فاصل لفظي بمعنى يتلفظ بها ثابتة في الجملة؟ إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف فقط، مثل ماذا؟ تبلى. فعند توكيد تبلى أولا لابد أن تكون من الأفعال الخمسة، فأصبح ماذا؟ تبلون. أنتم معي؟ تصبح تبلون. أكدها، تصبح تبلونن. أصلها تبلونن، ووان وثلاثة نونات، ووان وثلاثة لونات. القاعدة عندنا أن النونات إذا كانت ثلاثة تحذف، يحذف الأول منهما لكراهة توالي الأمثال. وعندما التقى واوان أو التقت واوان حذف الأول منهما لأنه ماذا؟ كما قال ابن هشام اعتل. ما وجه اعتلاله؟ أي أنه ماذا؟ ساكن، وهو حرف علة. إذا التقى ساكنان أولهما حرف علة ماذا؟ حذف الأول منهما، ويبقى وتبقى الضمة على الحرف الذي قبله دليل عليه، فأصبحت لتبلى. ها؟ نعم، لتبلون. لتبلون تلاحظ أنها مفتوحة. لماذا مفتوحة؟ لماذا مفتوحة؟ لأنها أصلها ألف، أليس كذلك؟ قلنا أصلها ألف. إذن عند الإعراب تقول تبلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لكراهة التوالي الأمثال، والواو فاعل، أليس كذلك؟ والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. كذلك ياء المؤنث المخاطبة أيضا تكون فاصل لفظي، في مثل قولك ها ترين. نعم، أصلها ترينن، ياءان وثلاثة نونان، جرى فيها ما جرى في مثل تبلى غنى. حذفت النون الأولى كراهة توالي الأمثال، وحذفت الياء الأولى لالتقاء حرفين أولهما معتل وساكن فحذف الأول، فبقت معنا ماذا؟ ياء المؤنثة المخاطبة ونون التوكيد. وأظن هذا واضح، أليس كذلك؟ فيما عدا هذا فإن ياء المخاطبة أو واو الجماعة تحذف لفظا وتبقى تقديرا، ولهذا يبقى الفعل المضارع معها أيضا معربا، في مثل قوله تعالى ولا يصدنك. ولا يصدنك أصلها يصدون، ثم أكدت يصدوننك. أنتم معي؟ ثلاثة نونات حذف الأول منهما، أليس كذلك؟ يصدون أصبحت هكذا، ثم التقى الواو مع النون الأولى من نون التوكيد، لأن نون التوكيد هي في الحقيقة نونان أولهما ساكن. فهنا جاءت القاعدة التي تقول إذا التقى ساكن، نعم، إذا التقى ساكنان أولهما حرف علة حذف الأول منهما، إذن يحذف هنا ما هو؟ واو الجماعة، ويبقى قبلها ما يدل عليها ويضم، فأصبحت يصدنك. ولا يصدنك عند الإعراب تقول لنا هي نعم يصدنك فعل، يصدون أصله هكذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون. والفاعل ما هو؟ الواو المحذوفة، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب، والكاف في محل نصب مفعول به. أيضا مثال آخر، عندما تقول مثلا نعم تقولن، أنتم تقولن الخير، تفعلن الخير، نعم تكتبن الدرس. نفس القضية، النون ماذا؟ محذوفة لقراءه التوالي الأمثال، والواو محذوفة لالتقاء ساكنين، وعند الإعراب تقول مثلا أنتم تقولن، تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لقراءه التوالي الأمثال، والفاعل هو الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب. إذن إذا خاطبت الجماعة تقول تقولن، وإذا خاطبت الفرد تقولن، واضح؟ إذا خاطبت الفرد تقول تقولن، والفعل حينئذ يكون مبنيا، وإذا خاطبت الجماعة تقول تقولن، والفعل حينئذ يكون معربا. إعراب الأفعال الخمسة. كذلك يا المؤنثة المخاطبة تقول مثلا أنت تقولن، نفس القضية، أنت تقولن، أنت تكتبن، أصلها ماذا؟ تكتبينن، بياء المؤنث المخاطبة ثم النون التي هي نون الأفعال الخمسة ثم نون التوكيد، حذفت النون الأولى ثم حذفت بعد ذلك ياء المؤنثة المخاطبة، فأصبح الفعل تقولن. وعند الإعراب كيف تعربها؟ ها؟ تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه النون المحذوفة ماذا؟ لكراهة التوالي الأمثال، والفاعل هو الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب. إذا خلاصة هذا الباب، هذا كررناه لأنه لا بد من تثبيته، أن الفعل المضارع إذا كان لخطاب الواحد فإنه يبنى، وإذا كان لخطاب المثنى أو الجمع فإنه يعرب، على اختلاف الفاصل، أنه مرة يكون فاصلا تقديريا ومرة يكون فاصلا لفظيا، يعني هذا في حالة إذا أكدته بنون التوكيد. نعم، وهذا يكون انتهى الكلام على الأفعال، ويأتي الكلام على الحروف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الأصل: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، نحو هل وبل وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. قال في الشرح: لما فرغت من القول في الاسم والفعل شرعت في ذكر الحرف، فذكرت أنه يعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل، نحو هل وبل، فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال، فانتفى أن يكون اسمين وأن يكون فعلين، وتعين أن يكون حرفين، إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام، وقد انتفى اثنان فتعين الثالث.
نعم. إذن هنا المؤلف يبتدئ الكلام على القسم الثالث من أقسام الكلمة، وهو الحرف، وكما عودنا بأنه يذكر لكل قسم علامة، وهناك ذكر علامة الاسم أو علامات الاسم، وذكر علامات الفعل، وأن لكل فعل علامة تخصه. فما هي علامة الحرف؟ علامة الحرف بماذا؟ أنه لا يقبل العلامة، أي أن علامته سلبية أو عدمية كما قال بعضهم، والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. إذن أنت إذا أتتك كلمة تختبرها فتدخل عليها علامات الاسم، فإن قبلتها فهي اسم، وإن لم تقبلها أدخلت عليها علامات الفعل، فإن قبلتها فهي فعل، فإن لم تقبل هذا ولا هذا فهي حينئذ حرف، لأنه لا يوجد شيء غير هذه الثلاثة الأشياء باستقراء كلام العرب. إذا عرفنا هذا بأن الحرف علامته ما ليست له علامة، أو بأن لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، بناء على هذا توجد كلمات اختلف فيها النحاة، وهذا من باب التكميل، كما ذكرت لكم سابقا ابن هشام يحرص على أن يأتي بالباب بأصله وفروعه حتى تتضح القاعدة. فعندنا القاعدة العامة أن الحرف ما لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل، لكن هناك كلمات، هي أربع كلمات ذكرها ابن هشام، اختلفوا فيها هل هي اسم أم هي حرف. حتى يكمل الباب ذكرها وذكر الخلاف فيها. نعم، فيقول نعم.
ولما كان من الحروف ما اختلف فيه هل هو حرف أو اسم نصصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي وفعل الأمر، وهو أربعة: إذ ما ومهما وما المصدرية ولما الرابطة. فأما إذ ما،
نعم، هذه إذن أربعة، لكن قبل أن نذكرها ما هو اختيار ابن هشام؟ باختيار ابن هشام ذكره في المتن، يقول في المتن: وليس منه مهما وإذ ما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. أولا نثبت في أذهاننا ما الذي اختاره ابن هشام، يقول وليس منه يعني من الحرف مهما وإذ ما. إذن ابن هشام يختار أن مهما وإذ ما ليستا حرفين وإنما هو اسماء، بل ما المصدرية ولما الرابطة. إذن ابن هشام يختار أن ما المصدرية ولما الرابطة حرفا، هذا اختيار ابن هشام. ثم بعد ذلك ننظر إلى خلاف النحاة في هذه الحروف. نعم،
قال: فأما إذ ما فاختلف فيه سيبويه وغيره، فقال سيبويه: إنها حرف بمنزلة إن الشرطية، فإذا قلت إذ ما تقم أقم فمعناه إن تقم أقم. وقال المبرد وابن السراج والفارسي: إنها ظرف زمان، وإن المعنى في المثال متى تقم أقم. واحتجوا بأنها قبل دخول ما كانت اسما، والأصل عدم التغيير. وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل، فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى البتة. وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر.
نعم، إذن إذ ما اختلف فيه النحاة، قال قوم هي حرف، ما دليلكم على أنها حرف؟ قالوا دليلنا الشبه، لأنه الكلمة إذا أشبهت غيرها من الحروف فهي ماذا؟ حرف. إذا أشبهت الحرف هي حرف. وهنا إذ ما تشبه إن الشرطية، وإن الشرطية حرف بالاتفاق. إذن هذا قول أنها حرف، وهذا دليله. قال آخرون بل هي اسم، ما دليلكم على أنها اسم؟ قالوا لأنها ظرف تشبه متى، عندما تقول إذ ما تفعل الخير تلقى أجره، كأنك تقول متى تفعل الخير تلقى أجره، فهذا يدل على أنها اسم. رد عليهم الأولون، قالوا لا، قالوا نعم أن هذا دليلهم الأول. ودليلهم الثاني أيضا، هذا دليل من يقول أنها إيش؟ اسم. الدليل الأول أنها ظرف، الدليل الثاني أنها كانت في الأصل إذ ودخلت عليها ماء الزائدة، وإذ ظرف بالاتفاق، ظرف لما مضى من الزمان. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان. قال فالأصل فيها أنها اسم دخلت عليها ماء الزائدة، والأصل بقاء ما كان على ما كان. هذا دليل من احتج أنها اسم. رد عليهم الآخر، قالوا أما قولكم أنها تشبه متى، فشبهها بهن بإن أقوى، شبهها بإن أقوى. وأما قولكم بأن الأصل أنها إذ دخلت عليها ماء الزائدة والأصل عدم التغيير، قالوا بل التغيير قد حصل قطعا. كيف ذاك؟ قالوا أصلها كان الظرف لما مضى من الزمان، فأصبحت الآن إيش؟ للمستقبل. وإنك نعم تقول مثلا إذ ما فعلت كذا تلقى كذا، هذا كلام للمستقبل أم للماضي؟ للمستقبل. فلما حصل التغيير في زمنها فالتغيير حاصل في أنها انتقلت من الاسمية إلى الحرفية، هنا ابن هشام يقولها في هذا الجواب نظر لا يحتمل هذا المختصر. وجه الجواب أنه إذا تغير زمنها لا يلزم تغير ماذا؟ ها؟ لا يلزم ماذا؟ تغير اسميتها، لا يلزم تغير اسميتها. فمثلا عندنا الفعل المضارع الأصل فيها أنه يدل على الحال، أليس كذلك؟ والمستقبل تقول أنت تقوم، يعني الآن أنت ستقوم، يعني في المستقبل القريب. إذا دخلت عليهما لم، أنت لم تفعل، أنت لم تقم، ينقلب زمان الفعل المضارع من المستقبل أو من الحال إلى الماضي. وهل تغير الفعل الماضي المضارع؟ لم يتغير، بقي على ما. إذن هذا هو محصل الجواب على دليلهم الثاني. فيبقى الدليل الأول، هل هي تشبه إن أم تشبه متى؟ أكثر النحاة على أن شبهها بإن أقوى، ولذلك هي عند أكثر النحاة حرف. وابن هشام في الأوضح وفي شذور الذهب أيضا رجح أنها حرف، وكذلك ابن مالك رجح أنها حرف، وكثيرا ما يمر معنا في كتب النحو أنها حرف. إذن إذ ما حرف في الأصح، وابن هشام هنا رجح أنها اسم. الحرف الكلمة الثانية مهما، واضح خلافهم في إذ ما؟ نعم أكثر النحاة على أنها حرف، وشبهها بإن أقوى، شبهها بإن أقوى، لأن الزمن فيها غير واضح حتى نقول أنها تشبه، حتى نقول أنها تشبه متى الشرطية الزمانية. نعم.
إذن شيخ تغير الزمان أثر فيها؟
نعم. ما يلزم، هو دليل، هو دليل صحيح. لكن حتى من يقول يعني بالقول المخالف يقول هذا دليل ضعيف، وإن كان لنا لكنه ضعيف. نعم. إذن بقي يعني الدليل الأول وهو شبهها بإن أو متى، وكثير من النحاة يقول شبهها بإن أقوى من شبهها بمتى. نعم.
قال وأما مهما فزعم الجمهور أنها اسم،
يعني إنها يعني إن تفيد الشرط، متى تفيد الشرط مع الزمن. وأنت تلاحظ أن إذ ما كونها تفيد الشرط أقوى من تفيد الشرط مع الزمن، هذه علة لهم في ترجح كونها يعني حرف في الأصح. نعم.
قال وأما مهما فزعم الجمهور أنها اسم بدليل قوله تعالى مهما تأتنا به من آية، فالهاء من به عائدة عليها، والضمير لا يعود إلا على الأسماء. وزعم السهيلي وابن يشعون أنها حرف، واستدل على ذلك بقول زهير ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وتقرير الدليل أنهما أعربا خليقة اسما لتكن ومن زائدة، فتعين خلو الفعل من الضمير، وكون مهما لا موضع لها من الإعراب، إذ لا يليق بها هاهنا لو كان لها محل إلا أن تكون مبتدأ. والابتداء هنا متعذر لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا له، وإذا ثبت أن لا موضع لها من الإعراب تعين كونها حرفا.
والتحقيق،
والتحقيق أن اسم تكن مستتر، ومن خليقة تفسير لمهما، كما أن من آية تفسير لما في قوله تعالى ما ننسخ من آية، ومهما مبتدأ والجملة خبر.
إذن الكلمة الثانية هي ما اختلف فيها النحاة، هل هي اسم أم حرف؟ فقال قوم إنها اسم. ما دليلهم؟ الآية مهما تأتنا به من آية. ما وجه الدليل من الآية؟ قالوا لأن الضمير في به يرجع إلى مهما، ومعنى الآية أي شيء تأتنا به. فماذا تلاحظون؟ به رجعت إلى أي شيء الذي هي مهما، مهما تأتنا به من آية. طيب وإذا رجع الضمير إلى مهما فماذا يعني هذا؟ يعني أنها اسم، لأن الضمير لا يرجع إلا إلى اسم، لا يستند الضمير إلا إلى اسم. أما الحرف فلا يستند إليه، لأن الحرف يؤتى به لتكميل الجملة ولا يؤتى به ليكون عمادا في الجملة. إذن هذا دليلهم، دليلهم أن الضمير في الآية رجع إليها، وهذا يدل على أنها اسم. قال قوم آخر بل هي حرف، ودليل ذلك أنها جاءت في بعض الكلام العربي ولا يوجد ضمير يرجع إليها. من ذلك قول الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة. ما وجه الدليل؟ مهما تكن عند امرئ من خليقة، أين الضمير الذي يعود على مهما؟ قالوا لا يوجد، لأن عند الإعراب تقول تكن من الأفعال الناقصة، عند امرئ خبرها مقدم، ظرف عند ظرف متعلق بخبرها مقدم، عند مضاف امرئ مضاف إليه من حرف جر زائد خليقة، ها اسم تكن مرفوع محل منصوب مجرور لفظا، مرفوع محل مجرور لفظا، لأن أصل الآية أصل البيت الشعري مهما تكن خليقة عند امرئ، مهما تكن خليقة عند امرئ، قال الشعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة. أخر خليقة وأدخل عليه حرف جر الزائد، وحرف الجر الزائد وجوده وعدمه سواء، لكنه يجر لفظا ويبقى الإعراب، ويبقى الإعراب، وهذا سيأتينا في باب حروف الجر. يعني مثل كذا، مثل قولك هل جاء من أحد، هل جاء من أحد، هل استفهامية، جاء فعل ماضي، من حرف جر زائد أحد فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، هذه أختها، هذه أختها. إذن كما تلاحظون تكن فاعلها خليقة، وعند امرئ ماذا خبرها؟ هل يوجد ضمير يعود على مهما؟ قالوا لا يوجد ضمير يعود على مهما، لا يوجد ضمير يعود على مهما. هذا يدل على أن مهما هنا ماذا، ها لم يستند إليها شيء. قال لهم الآخر: يصحها هنا أن تكون مبتدأ والجملة خبرها. إذا كانت مبتدأ والجملة تكون عند امرئ خبرها، إذن هذا يصح أيضا. كيف يصح؟ لأنك أسندت الخبر إلى المبتدأ، وهذا يدل على أنها اسم، لأنك إذا أسندت شيء إلى كلمة فهذا يدل على أنها اسم. قالوا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه لا يوجد رابط بين مهما وبين الخبر، ودائما عندنا القاعدة تقول لا بد من رابط بين المبتدأ والخبر، بين المبتدأ والخبر. قالوا عندنا جواب أسلم من هذا كله، ما هو؟ قالوا اسم تكن مقدر، اسم تكن مقدر يعود على مهما، أي ومهما نعم تكن خصلة عند امرئ من خليقة، أو يكن شيء عند امرئ، وعند امرئ ماذا خبرها. طيب إعراب من خليقة، قالوا جار ومجرور في محل نصب حال، في محل نصب حال، مثل قوله تعالى: ما ننسخ من آية. الجار ومجرورها هنا ماذا؟ حال. كذلك هنا ما تكون عند امرئ من خليقة. إذن إذا ثبت أن هناك ضمير يعود على مهما، إذن هي اسم، إذن هي اسم. نقرأ كلام ابن هشام لأنه قرر هذا الكلام كله بعبارة مختصرة، فيقول: وتقرير الدليل. نعم، إذا ما ثبت هذا دليل المخالف، نعم، فتكون حرف، لأنه حينئذ تكون مهما لا محل لها من الإعراب، لأنها ليست مبتدأ لعدم وجود الرابط بين المبتدأ والخبر، لا يعود عليها الضمير. وإذا كان لا محل لها من الإعراب، إذن هي حرف، لأن القاعدة تقول حروف لا محل لها من الإعراب. كيف نجعلها اسم ونقول لا محل لها من الإعراب؟ الاسم بالاتفاق لا بد أن يكون له محل من الإعراب، يعني هذا جوهر الخلاف بينهم. إما أن نجعل لها محل من الإعراب فهي اسم، أو نجعل لا محل لها من الإعراب فهي حرف، لا محل من الإعراب فهي حرف. يقول: وتقرير الدليل أنهما أعربا خليقة اسما لتكن ومن زائدة، يعني حرف جر زائد، فتعين خلو الفعل من الضمير. أي فعل؟ تكن. خلو الفعل من الضمير، لأن ماذا؟ اسمه موجود، لا نحتاج أن نقدر له اسم ما دام الاسم موجود، وكون مهما لا موضع لها من الإعراب، إذا لما أعربوا هذا الإعراب تعين عندنا أمران. الأمر الأول خلل الفعل من الضمير. الأمر الثاني أصبحت مهما لا موضع لها من الإعراب، إذ لا يليق بها ها هنا، لو كان لها محل إلا أن تكون مبتدأ. بمعنى يقول لو أعربناها، لو أردنا أن نجعلها لها محل من الإعراب فسنقول هي مبتدأ. والابتداء متعذر لعدم الرابط، لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا لها. وإذا ثبت أن لا موضع لها من الإعراب تعين كونها حرفا. هل اتضح كلام الشاب؟ من يصيغ لنا هذا الاستدلال والجواب عليه؟ نعم، إذا اتضح دليل من يقول أنها حرف وتقرير الدليل والجواب عليه. نعم،
من قال أنها حرف قال نعم لا محل لها من الإعراب، لأن الكون إذا جعلها مبتدأ.
ما دليله؟ هات الشاهد وقرر من خلال الشاهد مهما تكن عند امرئ من خليقه. نعم،
أن اسم تكن موجود،
اسم تكن موجود آه، وهو
من خليقة.
خليقة
خليقة
نعم. وإذا كان اسم تكن موجود
فلا يمكن أن يقدر اسم يعود إلى
مهما. فهنا لا، فهنا معناه أنه لا يوجد ضمير يعود على مهما. وإذا كان لا يوجد ضمير يعود على مهما يتعين كونها حرفا، لأنه لا يصح أن أن تعرب مبتدأ لعدم الرابط بينها وبين
مهما والخبر،
بينها وبين الجملة، يعني لعدم وجود الضمير الذي هو سيكون رابطا. فإذا تقرر هذا تقرر أنها لا محل لها من الإعراب، وحينئذ تقرر أنها حرف. هذا جواب. والجواب يقول والتحقيق، يعني جواب على دليلهم، أن اسم تكون مستتر ومن خليقة تفسير لمهما، يعني الجار والمجرور في محل نصب حال تفسير لمهما، لأنه سيأتينا في باب الحال أن الحال ما تعريفه ها هو المفسر لمن بهم من الهيئات. كما أن من آية تفسير لما في قوله تعالى ما ننسخ من آية، ومهما مبتدأ والجملة خبر، والرابط ها والرابط اسم تكن، الضمير المستتر اسم تكن. نعم. وأما ما المصدرية،
وأما ما المصدرية فهي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر، نحو قوله تعالى ودوا ما عنتم، أي ودوا عنتكم. وقول الشاعر يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، أي يسر المرأة ذهاب الليالي. وقد اختلف فيها فذهب سيبويه إلى أنها حرف بمنزلة أن المصدرية، وذهب الأخفش وابن السراج إلى أنها اسم بمنزلة الذي واقع على ما لا يعقل وهو الحدث. والمعنى ود الذي عنتموه، أي العنة الذي عنتموه. ويسر المرأة الذي ذهبه الليالي، أي الذهاب الذي ذهبه الليالي. ويرد على هذا القول أنه لم يسمع أعجبني ما قمته وما قعدته، ولو صح ما ذكر لجاز ذلك، لأن الأصل أن العائد يكون مذكورا لا محذوفا.
نعم، هنا ما اختلفوا فيها هل هي اسم أم هي حرف، وخلاف مبني على أن ما هل هي موصول حرفي أم هي موصول اسمي، لأن عندنا الأدوات الموصولة نوعان، حرفية واسمية. الحرفية هي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر، مثل قولك أعجبني أن تجتهد، يعني أعجبني اجتهاد، أعجبني ما صنعت، أي أعجبني صنعك. طبعا هذا على تقرير أنها حرف. الموصول الاسمي هو مثل الذي والتي وأخواته، أعجبني الذي جاء، رأيت الذي قام بالحق، هذا يسمى موصول اسمي. ما الفرق بين الموصول الاسمي والموصول الحرف؟ الموصول الاسمي يحتاج إلى صلة وعائد، والموصول الحرفي هذا سيأتي في باب الاسم موصول، لكن حتى نقرر دليلهم لابد من هذا التمهيد. الموصول الاسمي لابد له من صلة وعائد، الصلة جملة تأتي بعده والعائد ضمير يعود عليه. أعجبني الذي جاء، إذن ما هي الصلة؟ جملة جاء. ما هو العائد؟ الضمير الموجود في جاء الفاعل، لابد. الموصول الحرفي يحتاج إلى صلة فقط، يحتاج إلى صلة فقط. تقول أعجبني ما صنعت، يعني أعجبني صنعك، فلا تحتاج إلى ضمير يعود إلى ما أو إلى أن. واضح هذا؟ طيب، إذا ذهب قوم إلى أنها حرف، أي أنها موصول حرف، حرف مصدري تسبق مع ما بعدها بمصدر، تحتاج إلى جملة ولا تحتاج إلى عائد. واضح هذا؟ قال قوم هي اسم بمعنى الذي، يعني أنها موصول اسمي. أجاب من قال أنها حرف، قالوا إذا كانت موصول اسمي أين العائد؟ لا بد من عائد، لأن الموصول الاسمي لا بد له من عائد. قالوا مقدر، تقديره كما قدرها هنا، أعجبني ما قمته وما قعدته. نعم، تقديره هكذا، الأصل أن يقدر ماذا؟ هكذا. تقول مثلا ودوا ما عنتم، على تقديره ودوا الذي عنتموه، ودوا الذي عنتموه. يسر المرء ما ذهب الليالي، يسر المرء ما ذهبه، لاحظوا، أو الذي ذهبه، فقدروا الضمير، قدروا الضمير. من يقول أن أنها موصول حرفي يقول يسر المرء ما ذهب الليالي، يقول يسر المرء ذهب الليالي، هل يحتاج إلى ضمير؟ لم يحتاج إلى ضمير. من يقول أنها موصول اسمي يقول يسر المرء الذي ذهب الليالي، لا بد أن يقدر الضمير فيقول الذي ذهبه الليالي ليكتمل له الدليل، لأن الموصول الاسمي لا بد له من صلة ومن عائد، لا بد له من صلة ومن عائد. قالوا لهم أصحاب الموصول الحرفي، قالوا لهم هذا ممنوع حتى وإن صح تقديركم، لكن هذا لم يسمع العرب، لم يسمع العرب ولو مرة واحدة أنهم يأتون بالعائد ويلفظونه في كلامهم. ولو كان هذا التقدير صحيحا لقالوا به ولو مرة، لأن الأصل عند العرب أن تذكر العائد، فكيف يكون أصلا ولا تذكره ولا مرة؟ ها؟ هو أصل، الأصل أن العرب تذكر العائد مع الصلة، العائد مع الصلة، لكن لم يثبت عند العرب ولا مرة أنهم قالوا أعجبني ما قمته ما قعدته، قل أعجبني ما قمت. هذا يدل على أن هذا التقدير ضعيف، فهذا خلاف فيما المصدرية. وكما ترون أن حجج من يقول أنها اسم ضعيفة، ولذلك هي حرف عند أغلب النحاة. نأتي إلى لما. نعم،
قلنا ما حرف، ما يأتي مكانها الذي،
نعم، ما تقدرها بالذي،
يقدر ودوا الذي عنتم،
تؤولها بالمصدر ودوا الذي عنتم، هذا على من يقول أنها اسم، لكن إذا على قول أنها حرف هو الراجح تؤولها بالمصدر مباشرة، فتقول ودوا عنتكم مباشرة. نعم.
قال وأما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام: نافية بمنزلة لم، نحو لما يقضي ما أمره، أي لم يقضي ما أمره. وإيجابية بمنزلة إلا، نحو قولهم عزمت عليك لما فعلت كذا، أي إلا فعلت كذا، أي ما أطلب منك إلا فعل كذا، وهي في هذين القسمين حرف باتفاق. والثالث أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، نحو لما جاءني أكرمته، فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء. واختلف في هذه، فقال سيبويه إنها حرف وجود لوجود، وقال الفارسي وجماعة إنها ظرف بمعنى حين، ورد بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت الآية، وذلك أنها لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب، وذلك العامل إما قضينا أو دلهم، إذ ليس معنى سواهما. وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. وكون العامل دلهم مردود بأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين أن لا موضع لها من الإعراب، وذلك يقتضي الحرفية.
نعم، هنا لما تأتي في العربية على ثلاثة أقسام: أولا جازمة مثل لم من حروف الجزم، لما يقضي ما أمره، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهنا حرف باتفاق. وكذلك تأتي إيجابية بمعنى حرف استثناء، حرف استثناء، عزمت عليك لما فعلت كذا، أي إلا فعلت كذا، وهنا أيضا حرف باتفاق. وتأتي رابطة، يعني تربط ماذا؟ شيئا بشيء، كأنها ماذا؟ من حروف الشرط أو من أدوات الشرط. وهنا اختلفوا هل هي اسم أم هي حرف. حين تقول لما جاءني أكرمته، هل لما هنا اسم أم لما حرف؟ فبعضهم قال هي حرف، قال هي حرف، وبعضهم قال هي اسم، بعضهم أيضا قال هي اسم بدليل أنها بمعنى حين. لما قضينا عليه الموت ما دلهم، يعني حين قضينا عليه الموت ما دلهم. قال لهم الآخرون هي وإن كانت تفيد هذا المعنى لكنها ليست اسما، لأنها لو كانت اسما فهذا يقتضي أنه لا بد من عامل فيها، لأن الظرف لا بد من عامل ينصبه، أليس كذلك؟ تقول مثلا خرجت البارحة، البارحة ظرف منصوب، ما الناصب له؟ الفعل، ومنصوب على الظرفية، والعامل فيه ما هو؟ الفعل. واضح هذا؟ طيب فما العامل في لما ها هنا؟ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته. نعم، ما العامل فيها؟ إذا قلتم أنها اسم ما العامل فيها؟ العامل على قولكم إما الفعل قضينا وإما الفعل دلهم، إما الفعل قضينا وإما الفعل دلهم. أما قضينا فلا يصح، لأن هذا يقتضي أن الفعل قضينا عمل فيما قبله، والإعراب أن لما مضاف وقضينا مضاف إليه، ولا يصح أن يعمل المضاف إليه في المضاف، المضاف يعمل في المضاف إليه، لكن المضاف إليه يعمل في المضاف، لا يوجد هذا في كلام العرب. إذن هذا يدل على أن قضينا لم تعمل في لما. وكذلك دلهم لا يصح أن يكون هو العامل، لأنه مسبوقا بما النافية، وما النافية تقتضي أن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها. إذا تقرر هذا فحينئذ لا عامل لها، وحينئذ معنى هذا أنه لا محل لها بالإعراب. كون الكلمة لا عامل لها بمعنى أنه لا يوجد شيء يجعلها مرفوعة أو يجعلها منصوبة أو يجعلها مخفوضة، إذن لا محل من الإعراب. ما دام لا محل من الإعراب إذن ما هي؟
حرف.
ها؟ حرف. وهذا يقتضي أنها ماذا؟ حرف. إذن ابن هشام ها هنا يرجح أن ما ولما حرفان، وأن مهما وإذ ما اسمان، وعلى ترجيحه الآخر وترجيح أغلب النحاة تكون مهما اسم وإذ ما وما ولما حروف من جملة الحروف. هذا الخلاف ذكره ابن هشام هنا تكميلا لهذا الباب، ويعني كما يعني ذكرت لكم سابقا ابن هشام يعني حاول أن يكمل الأبواب بذكر بعض الخلاف فيه لكي تتضح القاعدة وتكمل، وإن كان هذا ليست هي قاعدته في كتاب شرح قطر الندى هذا. هو في هذه الأبواب بالفعل والاسم والحرف هنا ذكر بعض الخلافات، أما في أغلب الكتاب فهو يقرر القواعد ويمضي بدون أن يذكر مثل هذه الخلافات في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، أنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، يقولون أن الحروف نعم نعم أدوات الشرط، سيأتينا في باب أدوات الشرط أن منها حروف ومنها أسماء تعمل، سواء كانت حرفا مثل إن أو كانت أسماء مثل مهما ومتى وغيرها من أدوات الشرط الجزم التي هي أسماء، ستأتينا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. نعم نعم، جميع الحروف مبنية، هذه الجملة يعني ما ذكرناها في الشرح ذكرنا بها في الدرس القادم حتى نشرحها أيضا. نعم الذي يدرس العربية يعني بمعنى ماذا؟ يعني بشكل عام، يعني إذا قلنا النحو هو هذا غير لازم، أن تحفظ أشعار العرب ومنثور العرب هذا سيحتاج منك دهرا طويلا ثم تأتي على النحو بعد ذلك، لكنهم يقولون لا بد أن يكون له اهتمام لأن اطلاعه هذا سيفتح عليه الباب في هذه القواعد وأمثالها. والمقصود بالمنثور هو غير الشعر، النثر الذي منه الرسائل والخطب والمقامات والتواقيع وغير ذلك من منثور العرب، وهذا أيضا مدون كما أن الأشعار مدونة، مدون في كتب الأدب كما أن الأشعار مدونة ومذكورة، والقراءة فيها مفيدة، يعني كون طالب العلم يكون له قراءة في مثل هذه المواضع هذا يعني يفيده، يعني يقرأ في بعض الشعر ويقرأ في بعض النثر، هذا مما يقوي الملكة ويقوي الأسلوب مع يعني الأخذ بالحيطة والحذر، لأنك إذا قرأت في هذا الباب ودخلت فيه فإنك تدخل في بحر عميق، وأصحابه يعني الأدباء بشكل عام قد ينظرون إلى المحسنات البديعية والبلاغية والقواعد ويتباهون بهذا، لكن قد يتجاوزون إلى أمور فيها مخالفة عقدية وما أشبه ذلك، فلا بد أن حين تقرأ أن تكون حذرا من هذه يعني من المخالفات العقدية، من المخالفات التي هي غير شرعية، يعني مثلا استطرادهم في الكلام على الشهوات وما أشبه ذلك، لا سيما من كان شابا فهذا يعني مهم، مهم جدا، لأن هذا الباب يعلق بالقلب، بعض الأخوة يستمر في هذا ويغرق فيه، ربما أخذه هذا إلى ما لا يحمد، فأنت اهتمامك الأول يكون بالعقيدة، بالأمور التي تثبت قلبك، تثبتك على طريق الاستقامة، وتكون لك ورد في هذه الأشياء لا بأس تقرأ في هذه الأشياء وتحتار أيضا ما تقرأ في كل شيء. نعم، لأن هناك كتب أدبية لا بعضها يغني عن بعض، فبدأ من أن نذهب نقرأ إلى أبي حيان التوحيدي وأشبه هؤلاء ممن هم في عمق الاعتزال وغير ذلك، نقرأ لغيرهم ممن لهم البراعة والبلاغة والأدب، والذي نحتاج أيضا الوقت حتى ننتهي من كتبهم ثم نأتي إلى كتب مثل هؤلاء، فتحتاط وتنظر، وقبل أن تقرأ في كتاب تنظر ما منهج هذا المؤلف يعني من حيث طرح المسائل العقدية وغيرها، فالشاهد أن هذا الباب باب مفيد ولكن فيه بعض المزالق، فطالب العلم لابد أن يكون فاطنا، لأن رأس المال هو يعني ديانته، لا بد أن يحرص على رأس المال، فإذا كان يجني الربح ويضيع رأس المال فهذا لا فائدة فيه، نسأل الله أن يثبت الجميع وأن يفتح علينا جميعا. بارك الله فيك.